سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بمثل هذه الكلمات كان يبدأ خطبه وحاجته رسول رب الأرض والسماوات، وكان في كل بداية خطبة يقول بأبي وأمي، إن أصدق الكلام كتاب الله، وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي حديث كل ضلالة في النار. من يجيبني على هذه المسألة؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من المحدثات المخترعات في الدين وهي البدع؟ لما في كل خطبة؟ فكان يحذر من المعاصي الشبهاتية وهي البدع أكثر من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر والربا، لأن أمر البدع يا عباد الله يلتبس. فخاف النبي على هذه الأمة من أن تبتدع فتلج النار. أليس هو رحمة المهدات من رب الأرض والسماوات؟ ألم يقل عن نفسه إنما أنا رحمة مهدات؟ ألم يقل الرب عنه سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ألم يكن من جراء هذه الرحمة التي غرزت في قلبه فخالطت بشاشة تلك الرحمة خلل قلبه الشريف على هذه الأمة، أن يحذرها مما يسوءها في دنياها وأخراها، وأن يحثها على ما هو خير لها في دنياها وأخراها، حتى قال اللهم صل عليه كما في مسند الشافعي: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. من أجل ذلك حرص أمته على حضور حلقات العلم والصبر فيها، لأن من خلال حلقات العلم والدرس والتعلم يعرف خارطة الطريق إلى الجنة. في حلقات العلم يتعلم صحيح الاعتقاد والمنهج والأحكام الشرعية، ويحذر من المعاصي الشبهاتية وهي البدع والشهواتية كالربا وشرب الخمر، ومثلها اليوم تجار متجر المخدرات وغير ذلك من المنكرات. فمن أضاع العلم أخطأ طريق الجنة. من أضاع العلم فكأنما أخطأ خارطة الطريق إلى من؟ إلى ما أراد السفر إليه من المدن. كما لو رأينا شخص يمشي في صحراء مترامية نقول إلى أين؟ يقول إلى تبوك. عندك خارطة طريق لتبوك؟ يقول لا. أترون أن له عقل يا عباد الله؟ لا. كذلك من يمشي في هذا الطريق ويسلك الطريق إلى ربه ليدخل جنته وهو ما عرف خارطة الطريق للجنة وهو العلم النافع والفقه في الدين، فلا بد أن يخطئ خطأ النصارى الأولين والآخرين فسماهم الله بالضالين لأنهم لم يطلبوا العلم الصحيح المعرف لهم بطريق الجنة وهو التوحيد، بل صدقوا بولس الذي حرف لهم الشريعة ولم يحذروه فصدقوه فأملى عليهم الكفر. كانوا يقولون وهم أحزاب إن الله هو المسيح، وكانوا يقولون كما في قول بعضهم الآخر فريق منهم إن المسيح ابن الله، وآخرون هو ثالث ثلاثة. فكذبت الأحزاب من النصارى ومن اتبعهم أو اتبع طريقتهم من هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما في صحيح البخاري حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضبل دخلتموه. قال اليهود والنصارى، قال فمن الناس. سبحان الله عباد الله، وجد من هذه الأمة من يتبع النصارى لا يطلب العلم ويأخذه عن غير أهله، يأخذه عن من تشبه بالعلماء وليس منهم، فيظل الطريق إلى الجنة. فظنوا في بولس أنه عالم، قرأوا كتبه النصارى ولم يكن عنده سند لعيسى ولا علم صحيح، فحرف لهم الإنجيل كما قال ابن تيمية فأضلهم. وجاء في هذه الأمة اليوم من تتبع الفرق والأهل البدع حتى يتغير دينهم، فيصبح الواحد منهم عياذا بالله ربما من كلاب النار الخوارج. لما؟ لأنه لم يجد من أهل السنة من يحذره، أو لم يقبل تحذير أهل السنة وحمله على الحسد وحمله على النفعية وغير ذلك مما توسوس به الأحوال الشيطانية من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فحينئذ نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن بعث في هذه الأمة رسولا منها يتلو عليها آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فنحمدك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين أن بعثت فينا هذا الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي وصفته فقلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فكان من رحمته تحذيرنا من البدع في كل خطبة لالتباس أمرها ويكرر ذلك، وكذلك حثنا على مجالس العلم وحضور حلقاته كما خرج ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. ورأى رسول الله رجل خرج من المسجد وذهب إلى الباب، يعني كما ترون إذا ألقي درس تجد العجم ينصرف ولا لا يفهمون ما يقول المعلم، لكن ذاك الذي انصرف في عهد النبي عربي يفهم، مع ذلك خرج من المسجد. كالنبي قال أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وقال في الذي جلس في الحلقة أوى إلى الله فأواه الله يدخله الجنة. وقال الذي جلس خلف الحلقة مستحيا أن يزاحم أهلها، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وإذا استحى الله من عبد مظنون به لا إله له ألا يعذبه. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لنيل بركة هذا المجلس، بأن يجعله أولا خالصا لوجهه، صوابا على طريقة نبيه وأصحابه. عباد الله، عنوان هذه المحاضرة بعد هذه المقدمة، ولا ننسى شكر وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في فرع منطقة مكة المكرمة ثم مكتب الدعوة بجدة على تنظيم هذا اللقاء في سلسلة لقاءات، هذا هو الجزء الثاني منها، لي ولغيري، أما أنا فهذا الجزء الثاني لي في التحذير من فرقة السرورية. أولا عباد الله، لابد قبل هذا أن تسألني ما المراد بالسرورية، وما المراد بالتحذير من السرورية وأثر التحذير منها، وما الدليل على ذلك. السرورية باختصار هي فرقة منشقة من الرحم الأكبر للجماعات السياسية المسلحة، جماعة الإخوان المسلمين، انشقت منهم فرقة السرورية بقيادة محمد سرور بن نايف زين العابدين. والذي انشق عن الإخوان المسلمين وقد كان منهم، وهي الجماعة التي تنتمي لحسن البنا، والتي قاعدتهم الأساس نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيعذر في مخالفة الأصول، يعني الرافض الذي يسب الصحابة كلهم معذور عندهم. لذلك هنأوا أول طائرة نزلت في إيران تهنئ الخميني بالثورة، طائرة ثورة وانتصاره فيها خميني الملحد لا إله إلا الله، طائرة الإخوان المسلمين، بينما أعدى أعداءهم هذه المملكة العربية السعودية. سبحان الله، وهذا انتكاس في الدين عظيم. سبحان الله، فوضعوا أيديهم لما انتصر مرسي في مصر، وهو منظر من منظري هذه الجماعة ورأس فيها، فلما أخذ الرئاسة في مصر تعاقد مع الإيرانيين ووعدوه ب50 مليار، وفتح لهم أبواب الإسكندرية وغيرها للتشيع. نعم، هذه جماعة الإخوان المسلمين. حتى قال محمود شاكر جماعة إجرامية يمدها الشيوعيون واليهود، قال وأنا مسؤول عما أقول، وقد عاصرهم سنين. فانشق عنهم محمد سرور زين العابدين لأنه رأى أنهم إذا لزموا هذه الطريقة من عدم العناية أو من عدم إظهار العناية بالعقيدة، عقيدة السلف ولبس عباءة الشيخ عبد الوهاب، بل إظهار التهريج في المحاضرات وإظهار المرفهات للشباب حتى يتبعوهم وغير ذلك من الطرق، قال إذا أخذنا بطريقتكم وفيكم الأشاعرة والصوفية وفيكم الماتريدية وفيكم القبرية يدعون الأولياء من دون الله، فلن يحصل لكم النصر، ستفشلوا، لكن ينبغي عليكم أن تظهروا الدعوة للعلم والعقيدة، وتلبسوا عباءة الشيخ عبد الوهاب، ثم تمرروا التكفير والخروج على الولاة بعد هذا الغطاء، فتدس السم في العسل يعني، فتقبل دعوتكم، يعني دعاهم للنفاق. سبحان الله العظيم. فهي كما قال صاحب السم الملكي ولي العهد، دعوة السورية مسخ للإخوان، مسخ، لأن الله سخط على اليهود لم تعلموا العلم ولم يعملوا به، وهؤلاء تعلموا العلم وتفقهوا ليجعلوه قنطرة للخروج على ولاة الأمر، فاستعملوا العلم لغير ما أنزل له. فالعلم أنزل للعمل، أنزل القرآن للتدبر والعمل، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهم استعملوا العلم قنطر الخروج على الأمر وسفك الدم ونيل حظ الدنيا، نسأل الله العافية. إذ أنهم لو كانوا يريدون الآخرة لكان أولى الحكومات بنصرها وأقربها للسنة والتوحيد دولة المملكة، ولا؟ لكن لما تكون هذه الدولة أبغض الدول للسورية ويريدون إسقاط رايتها، ثم يثنون على دول أخرى تظهر العلمنة والشذوذ الجنسي وغير ذلك، هل سيريدون الآخرة حينئذ؟ لا والله. من آثارهم تعرف أخبارهم، تعرف أخبارهم من آثارهم. فهي فرقة استعملت العلم قنطرة للخروج بالتكفير وإثارة الناس بالنصح العلني والتحزب وغير ذلك لنيل عرض من الدنيا. وحينئذ لابد قبل الكلام والاستطراد في الأصول التي خالفت فيها السورية أهل السنة، وقد أجملنا بالأمس أصول، اليوم وفي السلسلة الباقية إلى يوم الخميس، لأن عندنا 6 مجالس في السورية، أمس كان المجلس الأول، اليوم المجلس الثاني، وغدا أو بعد غد الثالث الرابع هلم جرة. سنضيف بعض الأصول لهذه الفرقة، وفي كل مجلس من المجالس المتبقية سنفرد أصل أو أصلين كنا قد أجملناه بشيء من التفصيل والتأصيل الذي يبين جهل هذه الجماعة. أولا، تذكروا قبل الأخذ في الكلام في أصول هذه الجماعة ونقضها من السنة والتحذير منها بميزانها بميزان السنة وعمل سلف الأمة، تذكروا تخويف الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة من مثل هذه الجماعة السرورية، وكذا من باب أولى الإخوان لأنهم هم انشقوا من الإخوان. فقد خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقال الصحابة: كيف يكون هلاكهم في الكتاب؟ وهذا هو الشاهد من الحديث. قال يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون بذلك. وبالفعل تأولت هذه الجماعة السرورية القرآن على غير ما أنزل، فكفروا الحكام ونظروا تنظيما سريا للخروج عليهم، وجعلوا إمارة في الحضر وغير ذلك من التحزبات التي صنعوها، وأعلنوا النصيحة وأنكروا على ولاة الأمر جهرة بالتلويح والتصريح، وعابوا علماء الأمة الذين يخالفونهم وينكرون عليهم. فهذا الهلاك كان سببه أن القرآن لم يفهم بفهم السلف الكرام، بل بفهومهم السقيمة المعوجة، فهلكوا بذلك. فإذن من الأصول التي اعتمدها السرورية في انحرافهم القرآن والتحاكم إليه بزعمهم كما يذيعون ذلك، تدبر القرآن والرجوع للقرآن والقرآن هو السعادة والنور إلى آخره، لكن بغير فهم السلف، بفهومهم هم، كما صنع ذلك آباءهم من الخوارج عندما قالوا إن الحكم إلا لله، ورفعوا القرآن على أسنة الرماح، وكلمة حق كانوا يريدون بها إيش؟ باطل. فهذا هؤلاء نادوا بالتحاكم للقرآن السرورية، لكن ليس على فهم السلف، على فهمهم، فكفروا الحكام من غير ميزان فهم السلف الكرام، ففجروا وخرجوا وحزبوا وفرقوا وأهلكوا العباد والبلاد. وكان خطرهم أشد من الإخوان، لأن الشباب التائه إذا تاب يحب أن يتوب على درس وعلم، فظهروا في الواجعة وقبلهم الشعوب وقبلهم حكام هذه البلاد على أنهم سلفيون، واخترقوا المرافق الجامعات بزعم أنهم سلفيون يظهرون العباد الشحن الوهاب. هذا خطرهم، كانوا أهل النفاق، وصاروا أثناء شرحهم في الجامعات للعلم وفي المدارس يبثون سم التكفير والتفجير، كما أخبرني ولد من أولادي يدرس في أحد مدارس تحفيظ القرآن، كان أول يعني قبل القبض على رؤوسهم الحمد لله. جاءني الولد يوم من الأيام وقال لي يا أبي، عرض المدرس علينا في المدرسة، وكان سريا، مسألة وهم في الابتدائية، فقال لي أو قال لنا: هل يجوز التفجير الذي تسمعونه ويسمونه إرهاب يعني؟ فانقسم الطلاب وصارت الحصة حيصة بيصة. هذا يقول يجوز يا أستاذ، أطفال ما يجوز يا أستاذ، قال أنا أفصل لكم. شوف يلقنهم من نعومة أظفارهم السم الزعاف باسم العلم، هل يجوز ولا يجوز، تروح علمية يعني. فقال أنا أفصل لكم يا أولاد، إذا كان التفجير في هذه البلد لا، هذا ما يجوز، أما إذا كان في أمريكا وفي دول الكفر فيجوز، يعني الإرهابي أن يفجر نفسه بحزام ناسف نصرة للدين. رأيت كيف؟ فاخترقوا التعليم، صاروا يلقنون أولادنا أثناء الدروس منهج التكفير والتفجير. هذا سند عالي أنقله لكم عن إذني. ولي وكان هناك مدرس في الجامعة عندنا منهم اخترق أيضا الجامعات، كان يريد تخصيبي وتمييل قلبي لكلامه، فكان إذا كانت محاضرته يأتي بي ويقول اليوم أنت يعني ألقي المحاضرة يا شيخ فلان، وأنا طفل 22 أو 21 ألقي، ويستميل القلب بهذا، غدا يا فلان أنت ألقي المحاضرة بدلي، يعني غدا يستميل القلب ولا يشرح العقيدة، يعني موكل عليه أن يدرس كتاب التوحيد ولم يدرس منه شيء، فقط يذكر المنكرات أو يذكر من غير أن يعنى بالدرس. فلما رأى أنه ميل قلبي جاءني ويريد التلقين، فقال الذين يكفرون هذه الدولة أعذرهم فإن عندهم أدلة في تكفيرها، أعوذ بالله، رأيت كيف؟ فدخل على الطلاب باسم أنه مدرس الجامعة وأنه يدرس الطحاوية وأنه يدرس كتاب التوحيد، هذه السرورية. فلو أنه كان جاهل وليس ذو درس وعلم ما تقبلوه في الجامعة. فهذا الذي كان ينادي به محمد السرور، قال لابد أن تظهروا العلم حتى يقبلوكم في أماكن التغيير وهي الجامعات، ويقبلوكم الأمراء ويقبلوكم العلماء، فيكون أقصى طريق للخروج على الأمر. وأما إذا كنتم دون ذلك في طبقة العامة تدورون وتزعقون وتجمعون فلن تستفيدوا شيئا. فلما عصوه الإخوان المسلمين انشق عنه ليصنع أقصى طريق للخروج على ولاة الأمر باسم العلم. وقد سمعتم من آثار دعوتهم السقيمة، لا شك خروج داعش الذين كانوا يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. لا تجد داعش وجهت مرة واحدة صاروخا على من؟ على تل أبيب، ولكن قتلهم وتفجيرهم هم والقاعدة على أهل هذه البلاد الآمنة التي أعلن ملوكها التوحيد نبراسا لهم. وفي المحاكم التحاكم للكتاب والسنة، وأن الإمارة معزولة عن المحاكم، إيه نعم، فصاروا يقاتلون هذه البلد دون البلدان الأخرى. فقتل الدواعش من آثار دعوتهم، قتل الواحد منهم ابن عمه، قتل أباه، قتل أمه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال كما عند ابن حبان وغيره قال، وكذا في الأدب المفرد عند البخاري، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل الرجل ابن عمه، حتى يقتل جاره، فقس على ذلك الأم. الداعش الذي في مكة قتل هنا، قتل أمه وأباه بزعم أنهم كفار. هذا هلك في إيش؟ هلك في الكتاب، أوله على غير ما أنزل، فكفر أباه وأمه وقتلهما. بل أحد الدواعش الذين خرجوا من أحضان السرورية التكفيرية باسم العلم، لأنهم هم يذكرون مكفرات فيعتنقها إما جماعة مسلحة وإما جماعة سياسية إلى آخره، المهم هم مصدر التكفير. فقتل والده في العراق 30 رصاصة، يعني لما وجه الطلقة على رأس أبيه أو على صدره ومات، من حقده على أبيه صار يفرغ الرصاص حتى قطع جثمانه. هذا الحقد، من رباه في هؤلاء؟ هذا هو الهلاك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فإذا علاج هذا الأصل الفاسد الذي نأخذه الليلة على أنه أصل من أصول انحراف السرورية، وهي رجوعهم في كما في زعم من القرآن، لكن مع هلاكهم فيه إذ أنهم أولوه على غير تأويل السلف، فجاءوا بآيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. مثاله: السروري يرى تكفير كل حكام الأرض، بل يحكم عليهم بالنفاق الأكبر والخروج الملة. ما هي شبهتك؟ يقول: دليلي، وهي شبهة، أن الله قال في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حذر النبي من تفسير الخلف، وأمر بتفسير السلف من الصحابة، حتى قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، فأي قول قاله صحابي في تفسير آية في اختراع قول لم يقله هو أو خارج ما اختلفوا عليه في معنى الآية يكون بدعة كما قال ابن تيمية، ويكون صاحبه مبتدع. فابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي كان في تفسير القرآن سيد الناس دعا له الرسول كما روى ذلك البخاري في صحيحه، قال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فكان كما قال ابن مسعود وعبد الله بن عمر: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فشرح قول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئكم الكافرون. أتدرون ماذا قال هذا الحبر لما رأى أن الآية اختلفت في خاتمتها؟ مرة كافرون، مرة الظالمون، مرة الفاسقون، فقال: اللهم ارضى عنه. إذا جحد الحاكم، كما في صحيفة علي بن أبي طلحة، إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، لأن الله مو في كل حال كفر، مرة قال فاسقون، مرة قال كافرون. فحينئذ نقل القرطبي إجماع على قول ابن عباس هذا، وأخذت به اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء بقيادة الشيخ بن باز، فصلوا في الحكومة التي تحكم بالقانون الوضعي في محاكمها، فقالت: إذا جحدت هذه الحكومة حكم الله، كان خرج يعني رجل فيهم قائدهم ورئيسهم يقول: حكمنا مثل حكم الله، يسوغنا ترك حكم الله، حكم الله الرجعية، فهذا كافر. فإذا اعتقد أن حكم الله واجب عليه وحكم لشهوة هذا فاسق. فخالفت السرورية والخوارج المعاصرون كما فعل آباؤهم الأولون في عهد علي بن أبي طالب، فجعلوا الآية في تكفير أهل الإسلام إذا حكم غير ما أنزل الرحمن، فكفر الخوارج علي لما حكم الرجال زعموا، وفي هذا العصر كفروا جميع حكام الأرض من في ديار أهل الإسلام. والمخرج لهم والعلاج لهم في ذلك أن يرجعوا للسلف، لأن النبي دل على علمهم وفهمهم، فقال كما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الجماعة السورية عاندت الرسول في هذه المقالة، وصاروا يرجعون للمتأخرين ممن كفر في الحكم بما لم يكفر الأولين، بما لم يكفر الأولون من الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك فتجدهم لا يذكرون أثر ابن عباس هذا الذي فيه صمام أمان الدماء، وإذا ذكروه كسليمان العلوان وهو من أكبر سرورية في العصر، هذا نقوله المجالس، هذا المجلس الثاني، وكل مجلس يضيف أصل وربما رجل آخر. فغير ما أضفنا فتكلمنا من رجال السورية في هذا العصر في الدرس أو في الجزء الأول، ها نحن نضيف سليمان العلوان، رأس التكفير في العالم كله ومرجعهم وكبيرهم الذي علمهم السحر، وقد قبضت عليه الحكومة وهو لا يزال الحمد لله مبعد بشره. وقد تكلمت شخصيا قبل نحو 22 سنة مع هذا الخارجي وأبى الرجوع، فكان يظهر العلم وفي ثنايا العلم يظهر التكفير والخروج وسب الطوارئ أو الخروج بنبز قوات الطوارئ وغيرها من القوات الأمنية. فقابلته قديما، ففي السنة التي مرض فيها الشيخ ابن عثيمين وكان يتعالج بالرياض، وذهبت للقصيم للزيارة فلم أجد الشيخ، وقلت أمر على هذا الرجل أنكر عليه يعني تكفيره، فلم يكن يدرس في مسجد، كان يلم الشبان الصغار في منزله ويجتمعون بكثرة وزحام، وهذا الذي النبي حذر منه. فقال في الخوارج حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البرية، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين عياذا بالله كما يمرق السهم من الرمية. فوجدت المنزل مليء بالشبان من 16 إلى 21 إلى، فتوسطتهم، وكان شكلي بالنسبة لأهل المجلس غريب، أنا من منطقة جدة وهم من القصيم ولا أحد يعرفني. فجلست وألقيت عليه سؤال، لأنه تلاعب هذا الرجل بأثر ابن عباس كفر دون كفر، فلم يفسر معنى كلام ابن عباس على الوجه الصحيح الظاهر، والذي فسر به الآية طاووس بن كيسان وغيرهم من تلامذة ابن عباس كما في عند الطبري في تفسيره، بل أحدث حدثا عظيما وابتدع ابتداعا كبيرا. فقال في قول ابن عباس الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر، هكذا والله. فانتظرت حتى انتهى من كلمته، فقلت له، وكان مرجع السرورية في التكفير لأنه كان يظهر العلم واستعمله واستعمل للخروج على ولاة الأمر على نفس المنهج، فقلت له في مناظرتي له التي كذبها بعض من لا عقل ولا علم له ويقول هذه المناظرة كاذبة، والله حق وأباهل عليها. فقلت له هذه الصحيفة التي تروى عن ابن عباس، صحيفة علي بن أبي طلحة، ما تقول فيها؟ فصححها وأخذ يسترسل في كلام في تصحيحها. أي والله، فكل ما يؤكد تصحيحها وإذا به يلف على نفسه الشباك وهو لا يشعر، غير أنه ختم كلامه بقوله صحيحة ما لم تخالف. وأنا أعلم أن بعضكم سمع هذه المناظرة، لكن كلامي على من لم يسمعها، وتأكيدا على حفظي لما أقول أن تقارن هذا الكلام اللي قلته والكلام الذي قبل نحو 17 سنة، ستجده مطابق لتأكد من صحة هذه القصة. فقلت له بعد أن صححها حينئذ يعني سيكون كلام ابن عباس في تفسير كلام نفسه أولى منك لما قلت في كتاب نواقض الإيمان كفر أكبر دون كفر أكبر، فإنه في هذه الصحيفة قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق. فقال أنا قلت لك ما لم تخالف، قلت أي شيء خالفته؟ قال خالفت هذه الصحيفة في هذا الأثر ما رواه الحاكم في المستدرك أن ابن عباس قال هي كفر. قلت إذا قال إذا جاء قولان في ظاهرة بالاختلاف عن ابن عباس هي كفر، كفر دون كفر إلى آخره، الأصل الجمع وإلا ولا الترجيح؟ فسكت لأنه يعلم أن الأصل الجمع، لأنه لو قال الترجيح أسقط في يديه، لأن الترجيح لا يقدم على الجمع، لأن الله في كتابه قال وما آتاكم الرسول فخذوه، والجمهور يقول الجمع يقدم خلافا للحناف وقوله مرجوح، فلم يقل أن الترجيح هو الأصل، بل هو يعلم أنه الجمع لكن لم ينطق بذلك. ولو قال حينئذ بالجمع للزم من الجمع أن يقول بقول ابن عباس كفر دون كفر، أي فسق إذا لم يعتقد. فلما أحيط به أوقف النقاش وقال بيني وبينك، ثم زدت عليه أن الكفر إذا حلي بالألف واللام لا يدل على حقيقته كما تقول، لأنه أضاف في التكفير هذا هذه المقدمة. قلت قال ابن عباس متى حائضا فهو الكافر أو قال فهو الكفر ولم يكن الأكبر، فغضب واشتد وقال بيني وبينك حتى خرجت من منزلي. فعرفت أن هؤلاء السرية ليس مقصودهم العلم حقيقة، مقصودهم استعماله للخروج، وإذا واجهتهم بالحق ونصحتهم وبينت لهم بالأدلة لا يرجعون إليه، كما قال النبي عن المبتدعة، قال كما روى ذلك من الطبراني في معجمه قال إن الله احتجر البدعة عن صاحب التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية شرح الحديث ليس معنى ذلك أن المبتدع لا يتوب، فقد تاب عليه ابن عباس يعني من الخوارج من تاب، لكن ما دام أن البدعة مزينة في قلبه فلن يدعها ولن يذرها حتى يعرف قبحها، فحينئذ تبين لك من هذا الأصل الفاسد التي قامت عليه السورية، وهي تأويلهم للقرآن وهلاكهم فيه على غير ما أنزل وعلى غير فهم السلف. فحينئذ لم يقنعوا ولم يعرفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، فهلكوا في الكتاب، ففسروه بغير تفسير الأصحاب رضي الله عنهم، مع النبي قال خير الناس قرني، فهذا يجعل قول الصحابة حجة في تفسير القرآن، وابن عباس لم يخالفه أحد، فخرجوا عن فهم الصحابة وعلمهم في فهم هذه الآية، فكفروا وفجروا ونظموا وأرادوا ما يسمون بالخلافة الراشدة، لأن الخلافة التي عندنا والملك كفر أكبر، نسأل الله العافية. الأصل الثاني الفاسد الذي نضيفه غير أصل أخذ عن غير الصحابة في تفسير القرآن والهلاك بذلك، الأصل الثاني الإمارة في الحضر، وهذا الأصل فاسد عندهم. بنوا حركتهم عليه، لأن العقيدة عندهم يظهرون عباية الشيخ بن الوهاب، وفي الباطن عمل الإخوان الحركي، نسأل الله العافية. فمن التحرك البدعي عندهم النشاط إلى الإمارة في الحضر والتنظيم السري، تنظيم نعوذ بالله، فهم يجتمعون في السر فيما بينهم ويظهرون الذي يريد أن يغرون به العامة في المساجد، ويأخذون على ذلك تصاريح ممكن وزارة الشؤون الإسلامية، لكن الحمد لله قمعوا مؤخرا، واللهم لك الحمد على هذه النعمة، نعمة توظيف صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف الذي قمعهم كما هو معلوم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الذي قمعهم بسجنهم، فلله الحمد. فهؤلاء كالنساء لا يشكرون للأمراء ولا العلماء، ما رأينا من الحكومة السعودية خيرا قط، نعوذ بالله منهم. كالنساء، كلا إن الإنسان ربه لكنود، الكنود هو الذي عدد الشر وينسى الخير. عباد الله، الإمارة في الحضر إنما تكون لولي الأمر الأكبر كخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، أو من ينوبه ولي عهده، ولي عهده وأمراء المناطق بحسب الصلاحيات الموكلة لهم من ولي الأمر الأكبر. فلا يحل أن تنظم إمارة في الحضر لإصلاح الدعوة مثلا، كإمارة جماعة تبليغ، إمارة السورية، إمارة الإخوان، الدواعش، حزب الله، كل هذه الإمارات بنيت على باطل. فالجماعة كالسورية إذا بنيت على إمارة في الحضر تحت الأمير العام فهذا يسقط هرمهم فوق أو رأسنا على عقب، فهم يرجعون للإمارة في الحضر. ومن دلائل ذلك الحسية ما حدثني به طبيب تائب من السرية، تاب منهم من نحو 22 سنة، أو حدثني يوم كان يمشي معهم ثم نبذوه نبذ النواة وسبوه لأنهم أتى لهم بالنصوص في السمع والطاعة لولي الأمر، وأنكر عليهم تحزبهم فطردوه وهجروه وسبوه. يخبرنا الطبيب تاب منهم، ففي بعض الليالي في استراحات عشى معهم كانوا يقدروه ويوقروه، قال في نصوص السمع والطاعة أسألكم عنها، من رأى من أميري شيء يكرهه فليصبر إلى أو غير ذلك. قال أنت، وبدأوا يسبونه، أنت فسنثبر أنت، طلع وطردوه لأنه خالفهم، نعوذ بالله منهم. قال لي الطبيب لما كنت أمشي معهم حضرنا مجلس أميرهم والناس حوله كل رسم الطيور، مو بأمير منطقة، أميرهم هو، أميرهم هم الزائف، تقول يلتبس عليك الأمر يقول أمير إيش، أميرهم هم. فأحدهم كان يحذر، يبدو من سلفي، يبين طريقتهم، وهم أي شخص يحذر منهم يسمونه منافق أو نفعي أو مباحث أو نحو ذلك. حتى واحد من أصحابنا الفضلاء كثير ما ينكر عليهم في الحي وعلى الإمام السوري اللي في الحي، أعطوه رتبة عقيدة المباحث طبعا زيفا، قالوا فلان عقيد. طبعا يشوفون الشيب، إذا في بدأ الشيب يظهر في الشخص عشان لا يكذب وما يقول ملازم أو رقيب أول، يعطونه يقول عميد أو عقيد حتى يصدقه، خاصة إذا كان يظهر عليه الوجاهة. أي نعم. ثم أني واجهت معلم لي في الجامعة قبض عليه، كان سوريا، صدمته، سوريا مسلحا، وجد عنده في الاستراحة أسلحة، المهم قبض عليه، كان دكتور يدرسنا بجامعة أم القرى، ولا شك ينكر عمل المباحث ويسميه تجسس. فجئت في محاضرة وأنا حدث صغير، قلت ما تقول أيها الشيخ السروري، يعني ما تقول في الحديث الذي خرجه البخاري والإمام أحمد في المسند أن النبي كان يختل ابن صياد، يختل لابن صياد بين النخل يتخفى ويسمع همامته، وقول الحافظ ابن حجر، وهذا يدل على جواز تجسس الإمام ونائبه على أهل الرياض، فلا يكون التجسس المحرم حتى تقول مباحث حرام عملها يعني. في هذا الإطار وقف وقفة وكاهل في نفسه وين هذا جاب الكلام هذا وقف ولا عرف ايش يقول وانتهت المحاضرة والدرس ولم يتكلم بأي شيء في الرد علي. فلله الحمد لله نصر دينه والسنة. نعم نصر دينه والسنة. فليس الإمارة في الحضر أصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فمن الخيانة العظمى حينئذ أن يؤلب مثل هذا السرور الناس الخروج ليستولي على الإمارة من بعده، أو يتصل بدول غربية أو شرقية لتقويض الحكم في بلده ليعطوه قطعة أرض في البلد أو شيء الغرب أو الشرق إذا استحلوا هذا البلد. هذه خيانات عظيمة. وقد كان يخطط لتدمير هذا البلد سلمان العودة، فصنع ورشة عمل وهو مر بمراحل إخوانية سرورية ليبرالية من مر بالمراحل الرجل. فصنع ورشة عمل في البحرين منتدى النهضة ينهض بهؤلاء الشباب والفتيات لتقويض الحكم في السعودية، وجاب عزمي بشارة وجاب النساء متبرجات يسببن الحكم في السعودية. اي نعم. ويذكرون وجاب 200 موقوف، قال هذول كلهم أباءهم في السجن مظلومين يحرش الناس على المملكة العربية السعودية أباء الموقوفين. شوف ورشة العمل هذه ورشة هدم، ورشة عمل هذه معاول لهدم القيم. اقرأ منتدى النهضة شوف سلمان عودة، شوف مين جايب متبرجات وجايب إيه. ومع ذلك لما نحذر يقولون إيش تحسد المشايخ أو أنك تتكلم إيه جامي تتكلم عن المشايخ. نعوذ بالله. اتقوا الله اتقوا الله. أولا الجامية لا وجود لها، يقول الشيخ الفوزان هذا سند عالي عن الفوزان شيخنا ودرست عنده وهو يعرفني جيدا الحمد لله، ولي تزكي خطية من شيخنا الفوزان فأشكر الرحمن على هذا. فقال ليس هناك شيء اسمه جامية. الشيخ محمد بن الجامي رجل عالم في العقيدة، لما رد على سفر سلمان فتة الخليج لما كشرت السوري عن نيابها وطعنوا في خطابة العلماء وظنوا أن لهم أتباع كثير أظهروا الإنكار على الأمر للخروج، واستغلوا دخول الأمريكان في زعمهم ليخرجوا على السعودية، لكن باءت خطتهم بالفشل. فردعت المملكة العربية السعودية بما تعاونت من الجنود الغربيين، ردعت العراق وخرجت من الكويت، فصار النص المملكة فخفضوا رؤوسهم والحمد لله. فرد عليهم الشيخ محمد سلمان الجامي على سفر سلمان بأسمائهم، فصار كل من يرد باسم شيخ الآن بعلم خرج على ولاة الأمر صار يقولون عليه الجامي. ولذلك إذا جئت في مسجد تذكر نصوص السمع والطاعة على ولاة الأمر يقولوا هذه أحاديث الجامية. نعوذ بالله، ولا وجود للجامية أصلا، نسأل الله العافية. إذن التنظيم السري الذي يصنعه السورية بدعة، وما نظموا نفسهم سريا إلا لمعرفتهم أنهم مبتدعة، لأنهم على الطريقة عفوا البدعية. إذ ما الذي يخفونه حتى ينظموا تنظيم سري؟ هذا الدعوة السرية كانت في عهد النبي الأول لأي شيء، لأن لو ظهر التوحيد قتل هو أصحابه، ولا لو أنظر إنكار على اللات والعزة قتل. لكن الآن نسطع نحن بالتوحيد ونسطع بالإنكار على دين اليهود والنصارى، ونسطع بإنكار المنكر فنقول الزنا حرام وشرب الخمر حرام وغير ذلك، مما حرم الله من الأغاني من كل اللي قاله الشيخ بن باز، قال حرام حرام. هل أصابنا أحد مكروه من ولاة الأمر؟ إن ولاة الأمر أهل الفتن يقبضوا عليهم، يربطون المنكر بولي الأمر ليسقطوا إيش؟ ليسقطوا جاه، فيستعملون إنكار المنكر للخروج على ولي الأمر كما استعملوا العلم للخروج، نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين يستحقون القمع والسجن والتأديب. نعم، إذن الإمارة في الحضر بدعة، جاءت الإمارة العظمى وجاءت بأحد أوجه، إما أن يلي العهد كما يصنع في المملكة العربية السعودية، ولي العهد أبو بكر، ولي العهد بعده لعمر إذا الذي مت فعمر هو الخليفة، أو يجعلها في خمسة كعمر لما قبل أن يتوفى فاختار عثمان، فاختير عثمان، أو إذا تغلب ولي الأمر بالسيف فذلت له الرقاب وصار تحته الجيش وصار تحته مرافق الدولة، فقد نقل قنوج الإجماع هو بن حجر على ذلك، وذهب إلى هذا الإمام أحمد والشيخ عبد الوهاب وغيره من أئمة الدين. إذا تغلب فصار فذلت له الرقاب، أما أن يكون ولي أمر بعده فهذا يقتل. قال النبي إذا بويع لخليفتين كما في صحيح مسلم فاقتلوا آخرهما. وهم يصنعون إمارة في الحضر وتنظيم سري كما أخبرني أكثر من شخص، بس حتى أنا كنت أدرج عن سرور بن عادن، فكان السرورية منتشرون هناك. لماذا يذهبون إلى الجامعات الكبرى مثل جامعة البترول وجامعات، ليش؟ هم على منهجهم استعمال العلم للخروج، فيقول جامعة الاسم هذه الظهران أو جامعة البترول معادن قوية، تخرج وزراء، تخرج مهندسين بترول وتخرج. فإذا من البداية نعم أطفارهم ميلناهم لنا وصرنا نخرجهم عشوات إلى آخره، فإذا مسكوا مناصب في البلد صاروا إيش معنا، فيركزوا على الأذكياء. فكان شخص عتيبي الآن لا أذكر أول اسمه، اسمه عبد الرحمن، أو استلمني وكان معهم. أول ما جيت ها وش تحدث من المواد، ترى في غدا مجاني أو بريالين، وترى مغريات، واحد يعرف كل شيء في الجامعة ويخرجك بسيارته، وسيارته كانت جميلة أحسن من سيارتي، ويذكر لي ميزة فيها، يقول ترى أنا سيارتي الكفر كبير فيها فلن تقطعوا في كيلو، أو يعني تمشي سيارتي كيلو نص، أو يقول شوف وبخاخات، المهم يجيبوا لك إغراءات اللي تمشي معهم، وإنهم يعرفون كل شيء، ويخرجون خرجات للبحر ويبثون السم في العسى وقتها. في يوم من الأيام بعد أن ميلني جاء دور التخصيب، لكن الحمد لله فكني الله من شرهم، انتقلت وقتها للعلم الحديث ولم أواصل حتى أسمع منهم كلمة في التكفير. فإنه قال أما الليلة فموعدك يعني مع لقاء الأمير، أمير أمير منطقة، والله ما تعودت أنا صغير بس هو يقصد أميرهم هم إيه. فأخذني من بيت لبيت، مكان لمكان، ندخل ونخرج ونخرج، لين وصلني المجموعة قاعد الأمير وسطها، السرور الكبير، الشيطان الكبير وحوله أصحابه كأن عروسهم الطير، ما يحركون ساكن، يسمعون له كل كلمة يقولها يهزون رؤوسهم. أي فقال لي الأخ ترى هذا أميرنا، يعني ما نتحرك نروح مثلا نبي نروح لأهل نزورا، خلكم بعدين نروح في الجزر الكبرى. طيب بشر ما يخليهم يعني يصدر أمر لهم ما يروحون إجازات، لأهله ممكن، ولا عجيب حتى أمراء الشرعيين ما يفعلون كذا. والله ما قلت خالد الفيصل اتصل عليه قال السفرة ذي بلاش، توديها لك المغرب أو توديهم إلى الشام أو توديهم للمدينة، ما قلت اتصل عليه نائب الأمير ولا أحد، قال بلاش خلاص خلك هنا، ما يتدخلون الأمراء فيها. والله هذول أخبروني تائبين من سوريا كانوا يدرسون عندي بالطائف، يقول إذا جاني شخص غريب نتصل بأمير المنطقة من منطقتهم، لا زال حتى لا يلتبس الأمر، يقول جانا واحد أعطيني اسمه زين بعد ما يقول اسم أمه، المهم أعطيني اسمه، وبعد فترة ورجع يقول لا تستقبله، والله أعذرني يا فلان، اشتغل بالشخص دي الفترة دي وين كان غايب حتى قال لي أعذرني يا فلان، يسأل أميره وين ليه مباشرة جابني. نعم فإذا هذا التنظيم السري نبه عليه وهو باطل بدعي، ونفعله النبي لأجل أنه خايف على الدعوة من المشركين أن يدمروها، لكن الآن نعلن بالتوحيد نصدع به، ننكر الشرك ننكر البدع في كل خطبة. أنا في كل خطبة في مسجد سنين وأنا أقول شر الأمور محدثاتها، وأنكر الشرك وأبين صوره. نعم ولم يستدعني أحد ويقول تعال المباحث ولا تعال كف صوتك وكف كلمتك عن الناس أبدا. فإذا خوفهم من المباحث يدل على إيش؟ على ضلالهم. في مباحث معنا، ليش تخافون المباحث؟ باحث أمن في دولة تعلن التوحيد، هل شفت مباحث أنكر على شخص قال أفرد الله من العبادة لا تشركوا به شيئا؟ أبدا أبدا، بل يحضرون دروس وفيهم خير ولا يظلمون أحد، ويحمون أمننا من التفجير في ضربات استباقية والتكفير والنواحي السياسية المنحرفة. طيب ليش تكرههم؟ وش فعلوا؟ كون انه يقول ياخذ راتب التجسس، التجسس على الريبة كما مر في حديث ابن صائد جائز كما قال، ليش تقول الباحث في جواز قتل المباحث؟ هو اي يعني عنوان منغم يكون الكتاب صحيح؟ مو صحيح، كتاب باطل ملئ فتنه كذب على الشرع، والحمد لله نساني الله اسمه. طيب ومن أصولهم الفاسدة كما فعله الطريفي تمرير الخروج على ولاة الأمر على أساس أنها مسألة خلافية. أولا من قال بها أو من فعلها ضمنا مثل ما نقل عن بعض التابعين، إيش يسمى عمله؟ خلاف ولا يسمى شذوذ؟ شذوذ، والقول الشاذ لا يعتبر في الخلاف، في فرق بين خلاف العلماء والشذوذ. يعني هل يجوز تقول واختلف العلماء في الرؤية الشرعية للمخطوبة، فمنهم من قال يرى وجهه كفيها، ومنهم من قال مواضع اللحمنا، ومنهم من قال عارية، شيخ جيبها في الخلاف هذه؟ هذا شذوذ، كيف جيبها في الخلاف؟ فكذلك الخروج على ولاة الأمر، لو قلنا فلان من التابعين خرج مع القراء على ولي الأمر أو شيء، هذا الشذوذ لا يجوز تعتبره خلاف أبدا. فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من نظر. وذلك الإمام أحمد يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ مذهب أهل مكة في نكاح المتعة وأهل المدينة في سماع الأغاني وأهل الكوفة في النبيذ فهو فاسق، في رواية زنديق، لأنه ما أراد إيش الشرع، أراد الهوى، فجمع الشذوذات من كلام العلماء وصار يقضي بها التي خالفت الأدلة. كذلك النصح العلني اتفق الصحابة على تحريم النصح العلني، وما جاء من أفراد وأعيان فهي لو ثبت قصدهم فيها أنهم ينكروا على الأمر لكان مما يكون من جنس ما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ابن تيمية: قد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، ولتأول مرجوح يظنه راجع في معارج الوصول. أليس أسامة زيد قال: لا أحدث باب فتنة بالنصح العلني يعني أكون منفتحه أنا؟ انتبه. فإذا قد استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمر باللسان والسنان، إجماع العلماء، حتى قال بعضهم طاعتهم لو أنهم قصروا أو شيء غير، والخروج عليهم كفر، كفر لا ترجع بعد كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض. وكانوا يقولون الخروج باللسان أشد من الخروج بالسنان على ولاة الأمر، خروج باللسان والمنكر الفلاني ولي الأمر ليش ساكت عنه، يثير الناس في المجلس، ما يجوز. يقول لمي ما كان له نصيح عند السلطان فلا يبدي علانية كما سيأتي. إذن استقر الإجماع يا عبد العزيز الطريف، لا كثر الله من أمثالك، استقر الإجماع كما ذكر الصنعاني على عدم الخروج على ولاة الأمر، فلا يجوز أن تثير هذه المسألة وتقول في خلاف وفي خلاف بغير علم. ألم يكفك كلام الرسول لما قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر فمات، مات ميت جاهلية، في صحيح البخاري عن ابن عباس. وفي صحيح البخاري: من رأى أميره يأتي شيء من معصية الله فليكره بقلبه ما أتى من معصية، وليأتي الأمير ما أحب ما يحب الله أن يأتيه من طاعته. بايعنا عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر معصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، وتبقى طاعته في سائر ذلك يجب طاعته. فهذا إجماع بين العلماء استقر. أما قولهم لكن ابن الزبير خرج على الحجاج، سبحان الله يا أخي، لو فعل هذا شخص من الصحابة وخالف النص، فقد كان ابن عمر يقول: هب أن أبي عمر قال بذلك والرسول قال بخلافه، أقول أبي عمر تتبعونه ولا الرسول؟ وهذا عمر، فكيف من دونه؟ هذا الابن يتكلم عن أبيه، انظر التحرر كيف. هب أن الزبير فعل، ابن الزبير قال عمار: إن الله ابتلاكم بإيش؟ إن هذه عائشة زوج النبي ابتلاكم الله بقولها، وقد اجتهت اجتهاد قد حصل به خلاف للنص، ليعلم الله أبقوله وهو الحي القيوم تأخذون أم بقولها؟ سبحان الله العظيم. فقد استقر الإجماع على تحريم الخروج على ولاة الأمر، فلا يحل غيبتهم بلسان في غير مجلسهم وربط المنكر بهم والإثارة عليهم تلويحا أو تصريحا، ولا يجوز الخروج عليهم بسنان، لا بلسان ولا بسنان، استقر الإجماع على ذلك. طيب، ومن أصولهم الفاسدة استعمالهم التحريض على ولاة الأمر بالنصح أو الإنكار العلني تلويحا أو تصريحا، وهذا منهج الخوارج. فيصح أن تقول السورية والإخوان الخوارج جدد، لأنهم كلهم مكفرون وينظمون دولتهم وينظمون في زعمهم تنظيمهم السري من طريق تكفير الحكام، فلا يحل النصح العلني ولا الإنكار العلني على ولاة الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن عاصم في كتاب السنة من حديث الغنم: من كان له من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقال ابن عباس كما في طبقات ابن سعد: إن كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه. وروى البخاري تعليقا قال أسامة بن زيد لما قيل له لا تنصح لعثمان قال: أفرأيتم إذا أردت أن أنصح له أنصح له علانية؟ لا أفتح باب شر أكون أو فتنة أكون أول من فتحه أنا. يعني مستقر عندهم أن لا يعلن بالنصيحة للأمر، ولا كان بشر. وما جاء من نصوص في الإنكار علانية كحديث أبي سعيد في تقديم العيد أو تقديم الخطبة على صلاة العيد، فهذا كان كما قال ابن عثيمين في مجلس السلطان عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان نعم عملا بقوله أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، قال لمحمد عند للظرفية أي في مجلسه. أبو سعيد أنكر في مجلس السلطان. وأنس لما قال لي إذا توضحتكم فليغسل عرقوب الحجاج قال: كذب الحجاج وصدق الرسول، أي أخطأ الحجاج في مجلسه. لما كان خارج مجلسه أنس كما في صحيح البخاري جاءوه يشتكون ظلم الحجاج، ما قال اخرجوا على الحجاج والحجاج صاحب منكرات وظلم، قال اصبروا، هذا خارج مجلس الحجاج. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عامل إلا الذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم. وفي خارج مجلس الأمير بن عمار كما عند الترمذي قال رجل لأبي بكر: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان في الأرض أهان الله، لأنه ظل الله في الأرض تقام به الحدود السلطان، فإذا أهنته وقلت سيفعل منكر ويفعل كذا فهززت هيبته، تجرأ الناس وتركوا طاعته فصار أمرهم فوضى، يأكل قوي حق الضعيف لا يهاب. فحينئذ صارت طاعة السلطان لا شك واجبة، ولا يحل النصح العلني له إلا في مجلسه. وما جاء عن الأصحاب من أفراد كعبادة قال له إن معاوية يقول: ما سمعت بحديث الذهب بالذهب. فقال عبادة: إن هذا الحديث يعني صحيح سأرويه، ولو كره معاوية يكون ما سمع لا يعني أنه ليس بصحيح. هذا علاج من أبي سعيد لثبوت الحديث، ليس إنكار على ولي الأمر بل أنكر على الناس مخالفة الحديث الذهب بالذهب. فلا يجوز نسبة قول الصحابة هم براء منه. فالمنهج رسم ابن عباس قال: إذا كنت لابد أن أصح بينك وبينه، بعد كذا جاء فعل في مجلس خاص أو شيء يحمل عنه وقائع أعيان، ولو ثبت قصدهم لكان الصحابي محجوز بالنص لو ثبت، لأنهم كلهم يقولون نرجع للرسول وحجتنا قول الرسول كل الصحابة. قال الله تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، والرسول قال: من كان له نصيحة عند السلطان لا يبدي علانية. فكيف نضرب بهذا المرفوع موقوف عن الصحابة؟ أو حتى الإمام أحمد لما جاء ينصح الناس في حضرته علانية فقال: هذا الأمير يدرس أولادنا خلق القرآن في المدارس إلى آخره، قال اسكتوا، يعني هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل، وغضب عليهم ما سمح لهم. وأنس قال اصبروا. ولا يزال علماءنا يصنعون ذلك، بعض الناس ينصح ولاة الأمر وإذا خرج قال نصحت بس الله يهدي ما، هذه نصحتها إعلان بالنصيحة وهي بدعة، خلاص اسكت. قال النبي: من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، فليسير إليه وليأخذ وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فخرج إنسان يعني من المشايخ، يعني الحمد لله كيف وقع في هذا لا أعرف، قال ننصح سرا فإن لم ينفع نجهر بحيث أنه لا يكون فسادا. الله المستعان، هذا القول المركب لم أجد له أصل. فابن عباس ولم يخالف أحد قال: إن كان لابد ناصحا فبينك وبينه. وعلى هذا مشت هيئة كبار العلماء وعلماءنا في القديم والحديث. يقولون لي أنا شخصيا أنت كيف تنهى عن الإنكار على الحكام علانية وقد رددت على الشبهات في إسقاط المملكة العربية السعودية من قبل يعني من قديما قبل الصلح يعني. فقد رددت على شبهات يتكلم بها ولاة أمر في قطر في تركيا على المملكة، قلت هذا رد صائل لا يدخل في مسألتنا لو كانوا يعلمون. الصائل أصل حرام الدم، لكن إذا صال يدفع بالأدنى في الأدنى حتى يدفع شره، فتختلف المسألة يعني. طيب، آخر شيء نذكره في هذا المجلس ثم نمضي إلى الغد، إلى بعد الغد المجلس الثالث في السورية إن شاء الله في أحد المساجد التي سنذكرها لكم، قولهم معكم أن يسمع ويطاع لولي الأمر وتعقد له البيعة إلى آخره، لكن من هو ولي الأمر؟ لازم يكون عادل مثل عمر بن الخطاب، هذا من أفحش ضلالاتهم وشبههم، لأنه لا يشترط في ولي الأمر أن يكون بارا صالحا، بل لو كان ظالما فاسقا فاجرا مسلم يجب السمع والطاعة له ما دام أنه تغلب بالإجماع. ويدل على ذلك قول النبي من رأى من أميره، إذا رأى أحدكم من أميره أو إذا رأى أميره يأتي شيء من معصية الله ما قال اترك طاعته لأنه أصبح ليس بعدل، قال فليكره بقلبه معصية هذا الأمير وليأته ما أمره الله به من طاعته. ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان معروف الحجاج في زمن الصحابة بالظلم والجبروت والحكم غير ما أنزل الله، وابن عمر يحج معه ولا يخرج عليه ولا يوصي أنس بالخروج عليه بيقول اصبروا. وذلك حذيفة كان يقول أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، فالتعبد بالخروج على ولي الأمر والتخطيط لذلك، والصحابة ما تعبدوا الخروج على الحجاج فهذا منكر. ثانيا ابن الزبير بالمناسبة ما خرج، ابن الزبير كان والي على مكة ومروان حرك جيش بقيادة من الحجاج ليستولي على مكة في ضمة العراق والشام، فما كان ابن الزبير تحت ولاية الحجاج أصلا، فجاء الحجاج غازي له، هل ثم خرج عليه؟ ولو خرج تابعي ولو خرج صحابي لقلنا الحكم من السنة، والنبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، ومن رأى من أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره معصية ولي الأمر بقلبه وليأتي ما أمره الله به. فلا يجوز أن يقال ويحرف في الدين أن ولي الأمر أن يكون عدلا كعمر، لا إله إلا الله. إذن تأكد أن هذا القول اللي يروجوه يريدون أو يحصل من جرائه ما ذكر عن المسيح الدجال، أن الخوارج كل من قطع منهم شخص طائفة ولدت أخرى إلى قيام الساعة أن يخرج المسيح الدجال. ليش؟ لأنه يقول لا يحكم فينا إلا إيش عدل، هاتوا لي إنسان يمكن أن يكمل من كل وجه في عصر من العصر فيه. الله أكبر. إذن خروج 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 خروج، والله لو أنهم أمر واحد منهم اصبر لهم فترة يخرجون عليه، والله يخرجون عليه، نسأل الله العافية. عباد الله، نختم كلمتنا هذه بأن سبب من تأثر بمنهج السرورية من بعض حتى إخواننا اللي معنا يلتقون في المنهج الجلوس معهم، الجلوس مع أهل الأهواء. و أشكر بهذه المناسبة مدير الدعوة في منطقة مكة على إنزاله تغريدة بيّنت خطر خاصة في هذه الفتن الجلوس مع أهل الأهواء، وهنا أؤيد ما ذكره فأقول قد اتفق السلف على النهي عن الجلوس لأهل البدع والسماع منهم بل ومناظرتهم، اتفقوا. فقال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تناظروهم ولا تسمعوا منهم. والأصل في ذلك تحذير النبي من أهل الأهواء بنفسه، لا تقول أحمد بن حنبل حذر، النبي نفسه حذر. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، يعني من القرآن والسنة، ما تشابه من المحتملات، محتملات وقائع عيان إلى آخره محتملات، ويتركون المحكم، فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله يتبعون ما تشابه. حذر النبي. والأصل في تحذير أهل الحديث من الجلوس مع أهل الهواء كالخوارج الجدد هؤلاء السورية والإخوان والقاعدة والدواعش، حزب الله والهم حزب اللات، نعوذ بالله منهم، من رافضة والحوثية ونحوهم. الأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه. بل أبو داود في سنة من حديث عمران بن حصين: إذا سمعتم بالمسيح الدجال، أو من سمع بالمسيح الدجال، أو عند الترمذي: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع كثرة الشبهة. الله أكبر. وعمر حذر من الجلوس مع صبيغ لمن أظهر بدعه وأنكر وأمر الناس بهجره. إذن أصحاب البدع لا يجوز أن تجالسهم، المنظرين للبدعة، لأنهم يغوك. فسبحان الله، شفنا أناس كانوا ينكرون النصح العلني وأصبحوا يقولون به: والله ما أخالهم إلا مجلوس مع أهل البدعة. قال ابن بطة: كنا نحذر أناس، أو كانوا ناس يحذرون من أهل البدعة والضلالات، فهنيها من الزمان جالسوهم وواسطوهم حتى صاروا مثلهم. شفت؟ فلا تجالسوا أهل الهواء يا عباد الله. إذا قال لك واحد: عندنا درس في بيت فلان، ها؟ قل: لا أحضر إلا أعرف من هو المتكلم، هل هو سلفي ولا سروري. سروري هو اللي يطعن في ولي الأمر ويهيج الناس على منكرات يفعلها ولي الأمر في زعمه، هذا سروري، ويظهر العلم، يشرح العقيدة، ثم في خلالها وقد خالف هذه العقيدة الطواغيت من ولاة الأمر إلى آخره، هذا سرور خبيث، احذروه ولا تقتربوا منه، فهو كالجرب يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. أسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم واحفظ ولاة أمرنا وعلمائنا ودعاتنا وسائر المسلمين. من أراد بنا شرا في ديننا أو دنيانا، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين، وأرسل عليه الموت فليحط به من كل مكان. آخر بشرى: التحالف يقضي في مجلس واحد من صقور الجو على 23,000 حوثي. فالله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم سدد رميهم، اللهم منزل السحاب، اللهم مجري السحاب، منزل كتاب هزم الأحزاب، اهزم الحوثة، انصر إخواننا في الحد الجنوبي، واجمع كلمتنا مع ولاة أمرنا على السنة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم في الجزء الثالث، تتبعونا إن شاء الله في المسجد الذي سنعلنه، لأنه غدا سيكون درس كتاب التوحيد في وين؟ كتاب التوحيد لنا وين؟ في الملك سعود، وبعد الفجر في مسجد بلال، وصفة الجنة لابن كثير في مسجد بلال، مسجدنا اللي في مشرفة مسجد بلال، درس كتاب صفة الجنة لابن كثير. نحتاج نرى وصفها الجنة ونساءها وخيامها، نتقوى على مذهب السلف، نتبع ونتبع البدع فنهلك ونحرم من الجنة. لأن يقول الإمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة. ثم كتاب التوحيد إن شاء الله بعد المغرب في مسجد الملك سعود طريق المدينة، ثم اليوم الذي بعده وليس غد إلا بعده ستكون محاضرة في السورية أيضا الجزء الثالث بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين.